في العالم، ولكن مع ذلك كله كسرت شوكتهم في هذا المكان. والآن تتهاوى كثير من مناطقهم وجبهاتهم أمام قبضات المجاهدين الصابرين والثابتين لمدة هذه الأعوام. والشعب العظيم الصامد الذي خرج اليوم بخروجه هذا العظيم رغم كل التحديات، رغم الوضع الاقتصادي، رغم كل الأشياء التي عاني هذا الشعب منها، ولكنه ما زال قادرا على العطاء، ما زال قادرا على الحضور في الساحات، ما زال قادرا على رفض الجبهات، ما زال قادر ومستطيع أن يثبت أمام هذا العدوان. ومثل ما قال قائدنا السيد عبد الملك عبد الملك بدر الدين يحفظه الله إلى يوم القيامة، جيلا بعد جيل.
بارك الله بك.
نحن مستعدون لقتالهم إلى يوم القيامة
إن شاء الله،
جيلا بعد جيل. وليست المسألة محددة لا بعامين ولا بثلاثة ولا بعشرة ولا بمئة عام. سنظل نقاتلهم ما نمتلك أرواحا ونمتلك ضمائر تحس بالشعب المظلوم المستضعف، هذا الشعب الذي وأصبح غريبا. ونحن نقترب اليوم مع مناسبة استشهاد الإمام الحسين
عليه السلام،
ونعبر من خلال الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتسليم، وشعب اليمني يستوحي هذا الواقع، يستوحي معاشه النبي
محمد
ومعاشه الإمام الحسين من غربته، ومعاشه كل الصالحين عبر التاريخ
حقيقة.
من معاناة بالتأكيد سيكون عاقبتها نصر وفتح مبين
إن شاء الله. شكرا جزيلا الشكر دكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، تابع بعد قليل رافقونا.
فالدور الأمريكي هو دور رئيسي وفعلي وأساسي في العملية العسكرية على بلدنا وضد شعبنا. وفي نفس الوقت يأتي الأمريكي مع كل مرحلة تصعيد جديدة بعد أن يعد لها وأن يكمل الترتيبات اللازمة لها ليدشنها كأسلوب للتدشين بتصريحات براقة يتحدث فيها عن السلام وهو يعد للحرب، وهو يدير الحرب، وهو يرتب ترتيباته الكاملة لأبشع الجرائم والانتهاكات، وهو يمثل الحامي والمدير والمباشر، المدير المشرف على هذه العمليات من خلال إشرافه الكامل عليها تخطيطا وإعدادا وتنفيذا، والآخرون هم أداة تنفيذية، السعودي أداة تنفيذية، الإماراتي أداة تنفيذية، أما خونة البلاد فهم تحت السعودي والإماراتي، يأتمرون بأمرهم وينفذون في الميدان، ليكونوا هم في المقدمة من يدفع ثمن هذا العدوان فيما يتكبدونه من خسائر جسيمة في الأرواح وفي العتاد.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. لقاء متلفز للسيد محمد عبد السلام مع أحد الفضائيات في داخل الجمهورية الإسلامية، يقول فيها الجهود العمانية بشأن اليمني متواصلة لكن لم نصل إلى نتيجة بعد، يتحدث فيها عن الحصار، عن الدور الأمريكي في قتل الشعب اليمني خلال السنوات الماضية، ويتحدث عن الدور السيء كذلك المملكة العربية السعودية والإمارات في قتل المزيد من النساء والأطفال وتواصل الحصار. لنا إذن عودة إلى الواتساب والمساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. هنا نستمع إلى مساهمة صوتية لقصيدة جديدة للشاعر اليماني أبو بشير الصلاري، نستمع إليها.
للشاعر الحكيم اليماني أبو بكير الصراري بتاريخ 8 أغسطس 2021، أقول فيها أبو بكير قال من أهل الخنزرة، أعوذ بالله من إبليس الرجي، ومن رجل شغلته شغلة المرة، ومثل كيد المرة كيده عظيم، ومن رجل سيرته بالسرسرة حرمة ولا يحتسب بين الحري، ومن رجل شغلته شغلة مرة، ومثل كيد المرة كيده عظيم، ومن رجل سيرته بالسرسرة حرمة ولا يحتسب بين الحريم، في مشيته والدلع والطرطرة من ركسة طيب قصى النجواري.
نكتفي بهذا القدر، ونشكر الشاعر بشير السراري على قصائده التي يتحفنا بها دائما. الأخت الفاضلة والكريمة أم علي تقول: بالتأكيد إجرام واضح مثل إجرامهم مع إيران ولبنان والعراق وسوريا وسرقتهم من النفط والاحتلال في اليمن، أينما تولي وجهك في البلاد العربية والإسلامية، ولكن في اليمن بصورة أكبر، لأنها تعودت أن تقتل الشعوب وتسحقها كما قتلت شعب أمريكا الجنوبية، فهي في إجرامها لا تقف عند حد أبدا، ولا تعترف بالإنسانية ولا بالقيم، وليس سوى مصلحتها فقط، تريد برفع سعر الدولار الجمركي الضغط أكثر على أبناء اليمن لتجد منهم الإذعان، ولكن هيهات لها ذلك، وإن شاء الله سيبقى شعب اليمن صامدا بوجهها. ترسل إلينا أيضا خبر تقول فيه: الإعلام الإسرائيلي يعلن إسرائيل والبحرين توقعان مذكرة تعاون ضد إيران. شكرا جزيلا للأخت أم علي على هذه المساهمة، أن يكون هناك تعاون بين هؤلاء حقيقة ضد الجمهورية الإسلامية، ضد لبنان، ضد فلسطين. هذه من الأمور التي تعودنا عليها وليست بالأمر الجديد للأسف الشديد. الأخ مختار الأزي كتب يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، يسلم على الضيوف على المحبين والمستمعين، ويقول: نقول لكل دول الاستكبار العالمي ودول تحالف العدوان على بلدنا، بلد الإيمان والحكمة، نحن أبناء اليمن خرجنا اليوم بحشود هائلة ومليونية لنسمع العالم صرختنا وكلمتنا، فما فرض علينا من جمارك ومن ضرائب على ما يستوردوه تجارنا من الخارج، فهذا وذاك وما بعد ذلك لن يثنينا عن حقنا المشروع في ثباتنا وصمودنا، ففي معركة القتال والدفاع عن سيادة الوطن العزيز صمدنا وما زلنا صامدين أكثر من 7 أعوام، وقهرنا ونكلنا بكل طواغية الأرض بمن فيهم أمريكا وأذنابها من دول علوج الخليج السعود والنهيان. أما معركة الاقتصاد فاليمانيون معروفون في كل العصور، فنحن لا نبالي ونحن أولو قوة وبأس شديد، ولنا من الصبر على الجوع دهور، لا ولن نتخلى عن مشروعنا، عن قرارنا، عن ثقافتنا، فمن كان همه ما دخل بطنه كانت قيمته ما خرج منها، والأيام ستثبت كل شيء. الله أكبر، والموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود والنصر للإسلام. أخوكم أبو مختار الأزدي من اليمن، حياك الله بياك. طبعا يرسل إلينا أكثر من مساهمة وشعر، لكننا للأسف شديد لا نمتلك الوقت الكافي لقراءتها جميعا. أشكر أبو مختار دائما على تواصله الرائع معنا. أيضا أبو عمير من سعدة، حياك الله بياك، شكرا أخي الكريم، حفظكم الله ورعاكم. كذلك أخي الكريم الشاعر أبو بشير السراري، أشكرك مرة أخرى. علي أحمد ديجان من اليمن كتب يقول: تآمر أممي مبطن، تغيير المبعوثين الأممين إلى اليمن في كل فترة من دون نجاح يذكر، إنما هي سياسة، سياسة إطالة أمد الحرب والحصار وتجويع الشعب لا غير، وإيجاد تفاؤل وهمي من خلال التدوير لهما. لو كان تريد أمريكا إيقاف الحرب والعدوان مجرد كلمة واحدة وهي صاحبة القرار، لكن هي ترى أن استمرار العدوان على اليمن في صالحها، في صالح الكيان الإسرائيلي وفي تنفيذ مخططها الذي ترى مناسبا جدا، وكيف لا وهناك أنظمة عربية وعلى رأسها النظام السعودي والإماراتي بروح ودم والمال وداخليا المرتزق اليماني والداعشي والإخوانشي، لذا هي لن تسعى لإيقاف الحرب أبدا، بل تزيد من ضريب النار و آخرها رفع الدولار الجمركي بقايا مارتن جريفيث، وهذا التدوير الممنهج للمبعوثين يدرج في سياسة تآمر أممي مبطن. علي أحمد ديجان، لك منا كل الشكر والتحية أخي الكريم والفاضل، ولن تنجح هذه المؤامرات لأنها باتت مكشوفة. شكري واعتذاري من أسماء كثيرة وصلتنا منهم رسائل ومساهمات، لكن للأسف الشديد أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء. ختاما نقول بخروج أبناء الشعب اليماني من جديد في ساحات وميادين اليمن، وصل صوت أبناء الحكمة والإيمان إلى من يهمه الأمر، إلى أعداء اليمن قبل أصدقائها، بأن أبناء اليمن أحرار، وشعار هيهات من الذلة سيبقى الشعار المؤثر دائما والأبرز في مواجهة تحالف العدوان حتى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
من شعب صامت متقي شامخ منف ما هزته ريح العواصي، شعب صامت متقي شامخ منف ما هزته ريح العواصي، نرفع تحايا الشرف رغما في طغيان التحالف. والله ما بان ارتقي او تضعف ولن يظل القدس خايف. لو قوة امريكا وسلمان السخف ضد اليمن بالكفر زاحف. شريف يا الاقصى وما تبقى شريف ونحررك من حل خاطف. احنا جنود الحق والدين الحنيف نمضي على مبدا وسالف. الحق لن يهزم ولن يبقى كفيف وسال جند الله جارف. لك عهد نجتف اليهودي والحليف ونجيك ندمغ كل زايف. وانا على عهدي وانا للعز سيف ورايتي فوق النوايف. هيهات نتخلى عن الاقصى وكيف نسكت ودم القدس نازف. لبيك نكتبها بدمنا والنزيف وطايرات السوي قاصف. جايين رغم الحق والضرب الكثيف ولا نبالي بالخوالف. من شعب صامت متقي شامخ منف ما هزته ريح العواصف. نرفع تحايا العز للقدس الشريف رغما في طغيان التحالف. والله ما بان ارتقي موقف ضعف ولن يظل القدس خايف. لو قوة امريكا وسلمان السخف ضد اليمن بالكفر زاحف. شريف يا الاقصى وما تبقى شريف ونحررك من كل خاطف. احنا جنود الحق والدين الحنيف.
بريق الكلام. إن الله تبارك وتعالى قدس كل ما خلق من الطيبات والحسنات، جاء في كتاب بحار الأنوار قال الإمام الصادق عليه السلام: إن أرض كربلاء وماء الفرات أول أرض وأول ماء قدس الله تبارك وتعالى.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم يا وارثم آدمم صفوت الله. السلام عليك يا وارثم نوح نبي الله.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارثم موسى كليم الله. السلام عليك يا وارثم عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام
السلام على غريب الغرباء السلام على شهيد الشهداء السلام على قتيل الأدعياء السلام على ساكن كربلاء السلام على من بكته ملائكة السماء السلام على من ذريته الأزكياء والسلام على محبي الحسين عليه السلام والسائرين على خطه والباذلين ما عندهم لبلوغ أهدافه. كلامنا اليوم فسيكون عن جانب من مسألة زيارة الإمام الحسين عليه السلام في النصوص المشرعة لها، فقد وردت عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم مئات الأحاديث التي صحت رواية كثير منها عنهم في الدعوة إلى زيارة قبر الحسين والحث عليها في جميع الأوقات وفي أيام بعينها وفي القرب والبعد، كما وردت عنهم نصوص نموذجية من الزيارات التي يزار بها الحسين عليه السلام في أوقات بعينها أو في جميع الأيام. وما يروى هو ما قام به الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، قد كان يقدم من المدينة إلى كربلاء لزيارة قبر أبيه، فقد شاهده أحد المسلمين في مسجد الكوفة ولما تعجب من وجوده وقال له: ما أقدمك بلادا قتل فيها أبوك؟ أجابه: زرت أبي وصليت في هذا المسجد. وهذا يوحي بأن الزيارة لم تكن قد شاعت بعد وغدت أمرا مألوفا. ونذكر فيما يلي بعض النصوص المختارة التي تضمنت مشروعية الزيارة من حيث المبدأ، كما تضمنت الحث عليها والترغيب فيها. في حديث ينتهي بسنده إلى الإمام محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين سلام الله عليهم قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله عز وجل. وفي حديث ينتهي بسنده إلى زرارة قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: ما تقول في من زار أباك على خوف؟ قال: يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر، وتلقاه الملائكة بالبشارة، ويقال له: لا تخف ولا تحزن، هذا يومك الذي فيه فوزك. وفي رواية رابعة في حديث عن ابن بكير قال: قلت له، أي لأبي عبد الله الصادق سلام الله عليه: إني أنزل الأرجان وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك، فإذا خرجت قلبي وجل مشفق حتى أرجع خوفا من السلطان والسعات والسلطان وأصحاب المسالح، فقال: يا ابن بكير، أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله في ظل عرشه؟ وكان محدثه الحسين عليه السلام تحت العرش، وآمنه الله من أفزاع يوم القيامة: يفزع الناس ولا يفزع، فإن فزع قوته الملائكة وسكنت قلبه بالبشارة. أيها الإخوة المستمعون، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا وارثم آدم سبت الله، السلام عليك يا وارثم نوح نبي الله.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارثم موسى كليم الله، السلام عليك يا وارثم عيسى روح الله، السلام عليك يا وارثم محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارثم أمير المؤمنين عليه السلام.
بريق الكلام. في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال، هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف، قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: لأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق. النص المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة استدلالية رمزية، إنها صورة تتناول الإشارة إلى الظالم وإرغامه على رد المظالم إلى أهلها. إنها صورة تتحدث عن المسؤولية التي تحملها الإمام عليه السلام بعد البيعة له، حيث أشار إلى أنه سوف يحكم بالحق ويرجع جميع الحقوق إلى ذويها ويقتص من الظالم، لا تأخذه بذلك في الله تعالى لومة لائم. والمهم الآن هو ملاحظة الصياغة الفنية لهذا الموضوع، فماذا نجد؟ قال عليه السلام: لأقودن الظالم بخزامته. والخزامة هي الحبل والليفة التي توضع في أنف البعير حتى يسهل اقتياده إلى ما يريد السائق. ونحسب هنا أن قارئ النص سوف ينبهر حيال الصورة الرمزية المشار إليها. فهناك أولا بعير وقد رمز به الإمام عليه السلام إلى الظالم، ولا نعتقد أن التشبيه بالبعير يظل متجانسا تماما مع شخصية الظالم بأكثر مما لاحظناه في الصورة، بخاصة أن البعير هو من الأنعام، وقد وصف الله تعالى الكفار بأنهم كالأنعام أو أضل سبيلا. وهكذا نجد أن قارئ النص سوف يتداعى بذهنه إلى التناص الذي نستلهمه من الآية المباركة، بحيث يستحضر خيالنا بنحو غير مباشر مدلول الآية المتقدمة، ومن ثم يتداعى بذهنه إلى أن من مارس الظلم سوف يحاسب عليه ويرجع الحقوق إلى ذويها بعد أن يتسلم المسؤولية من له الأهلية بذلك. ونتجاوز الصورة العامة للظالم البعير إلى خصوصياتها، ومنها خصوصية الليفة أو الحبل في أنف البعير. هنا نجابه صورة بلاغية في غاية الإثارة، ألا وهي أن الأنف يجسد رمزا فنيا في الاستخدام المجازي له، حيث نعرف جميعا بأن القائل الذي يقول مثلا نرغم أنفه على قبول الحق، إنما يرمز بذلك إلى جعل الظالم يقر مكرها بما لا يحب التسليم به، وهذا هو منتهى الاقتصاص النفسي من الظالم، أي إرغامه على قبول الحق. النقطة الأخرى في هذه الصورة عزيزي المستمع هي عملية الإنقياد، فالعبارة تقول: لأقودن الظالم. ولا نحسب أن عملية ما أكثر تعبيرا عن إرغام الظالم من صورة اقتياده على رغم أنفه إلى أين؟ إلى ما نلحظه من النقطة البلاغية الجديدة، وهي عبارة: حتى أورده منهل الحق. فهذه الاستعارة أي المنهل تظل متألقة الدلالة في عملية تحقق الإقرار أو التسليم بممارسة عمل الحق، بعد أن كان الباطل هو الذي انتخبه الظالم متصورا بأنه الغالب، بينما اقتاده الإمام عليه السلام إلى عكس ما أراده الظالم فأرغمه على قبول الحق وتلاشي الباطل وهو المطلوب. إذن أعزائي المستمعين، أدركنا مدى جمالية الصورة المتقدمة، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: لأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق. دمتم سالمين وفي أمان الله.
طريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرج مهر،
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعياً وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلاً، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبداً، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات. وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
نحن أنصارك،
نحن أنصارك يا سيدنا محمد.
يا نفس عودي إلى الطف، ففيها من الدين ما يكفي. يا نفس عودي إلى الطف، ففيها من الدين ما يكفي. فهل نفتح كتاب العمر الطويل، فلم يبقى لنا منه سوى القليل. فهل نفتح كتاب العمر الطويل، فلم يبقى لنا منه سوى القليل. فهل نحن مع السبط في صافي، أم النفس على السبط كالسيف. فهل نحن مع السبط في صافي، أم النفس على السبط كالسيف. وهل كنا مع الحسين في سبيل لوعي، أم صعدنا جسمه القتيل. وهل كنا مع الحسين في سبيل لوعي، أم صعدنا جسمه القتيل. يا نفس عودي إلى الطف، ففيها من الدين ما يكفي. أيا نفس عودي إلى الطف، ففيها من الدين ما يكفي. فهل نفتح كتاب العمر الطويل، فلم يبقى لنا منه سوى القليل. فهل نفتح كتاب العمر الطويل، فلم يبقى لنا منه سوى القليل. فلم يبقى لنا منه سوى القليل. فهل نحن مع السبط في صافي، أم النفس على السبط كالسيف. فهل نحن مع السبط في صافي، أم النفس على السبط كالسيف. وهل كنا مع الحسين في سبيل لوعي، أم صعدنا جسمه القتيل. وهل كنا مع الحسين في سبيل لوعي، أم صعدنا جسمه القتيل. لي وعي أم صعدنا جسمه حسين توأم الصلاة في الكتاب، لنسأل عن صلاة الفرض للشباب. أقيمت أم أضيعت مثل ما التراب، حسين آية العفة والصواب. حسين توأم الصلاة في الكتاب، لنسأل عن صلاة الفرض للشباب. أقيم